من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى به واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فان طلب العلم والسعي في التحصيل على وقت هذه سلف الامه من اعظم ما يتفرغ به من الاعمال، خصوصا في باب الاعتقاد لما للعقيدة من أثر بالغ في استقامة العبد على طاعة الله عز وجل. وقد شغلت النصوص من الكتاب والسنة في تقريرها الحماية البالغة في باب الاعتقاد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى شأن تقريره إلى العلم الصحيح والاعتقاد الصحيح يحذر أصحابه من الانحراف عن هديه ومنهجه، وقد بين لأصحابه ما سيحصل بالأمة من انحراف وتبديل وتغيير لسنته، فتربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الهدي العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فلزموا النصوص واتقوا عقيدتهم وسلوكهم ومنهجهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته خلال 23 سنة ولا يرى أنه حصل في الصحابة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، لا يرى أنه حصل انحراف أو تغيير الأمة، وإنما حصل بعض النوازل الفردية التي عالجها النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها، كقصة الثلاثة الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقاتلوا عمله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض البعض: وأيكم يذكر ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقول ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه ذلك جمع الناس وخطبه وبين له بنفس بليغ ان السنه وان الفضل ليس في كثره العمل وانما هو في اتباع السنه. قال: اما اني اخشاكم من ذلك واني اصوم وافطر وأقوم وأتزوج النساء، فمن رضي عن سنتي فليس مني. فأدرك أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدرس واستيقظوه وعقدوا فيه الكلام وعقدوا عليه النوائب فلا يعرف أن أحد قائل بهذا الحق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة للوحي المتلقى من جبريل المتلقى من رب العالمين يخاطبه بالنصوص في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر وفي باب الإيمان وفي باب أحكام أسماء الإيمان فلا يعرف أن أحدا من الصحابة فهم من نصوص الصفات التشبيه أو التعطيل أو فهم من القدر الجبر أو الغلو في القدر ولا يعرف أن أحدا فهم الخوارج في نصوص الوحي ولا فهم الملحدة في نصوص الوحي بل كانوا على فهم عظيم وإدراك كبير بخطاب رب العالمين له مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه وما ترك سبيلا من سبل الشر وتلبيسا من تلبيسات الشيطان إلا وقد حذر الأمة منه وقد كان بعض الأصحاب يكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وعن الشر كما جاء عن حذيفة أنه كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أخاف فجمعوا بين العلم بالخير والعلم بالشر العلم بالخير للعمل به والعمل والعلم بالشر للابتعاد عنه وحذره ثم استقرب الناس أبا بكر رضي الله عنه خليفة تحت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف أنه حصل في عهده بدعة ظاهرة كما قرر ذلك الأئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم ثم جاء عهد عمر ومضى الناس في عهده خلال أكثر الأعوام على ذلك الأمر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عهد لهم حتى أن بينه وبين الفتنة باب وإن هذا الباب سيشتغل فإذا ذكر اندلع الفتنة وكان عمر يسأل إليك عن هذا فلما حصل لعمر ما حصل من طعن ابي بكر المجوس في عمر رضي الله عنه وقتل عمر على يد ابي بكر المجوس كان هذا اولا وبدايه الشر وقد قمع الفتنه في ذلك العهد وجود كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على عثمان رضي الله عنه ومضى الناس في عهده سته اعوام ولا تعرف بدعه الله وسنه حتى دخل في الاسلام رجل يهودي من يهود اليمن يدعى عبد الله بن سلمة فأخذ يتنقل بين الأنصار يغلب الناس على عثمان وعلى ولاده ويظهر الولاء الشيعي لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فكان نتيجة ذلك أن قتل عثمان رضي الله عنه على يد تلك الطائفة الباغية الظالمة، وقد شاركت جمعية في مقتل عثمان بواجب رؤوس الخوارج الذين صرحوا بعد ذلك في خطابه لعلي عندما قال له لئن لم تفعل ما نأمرك به فعلنا بك ما فعلنا بعثمان. قتل عثمان رضي الله عنه وازداد الشر وازدادت الفتنه، ولحكمة عظيمة في علم الله عز وجل حصر الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واندلع الخلاف بين مسلم وصفية جمل وصفية، ولم يكن الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدة ولا في مسألة علمية ولا في خلاف، بل كانوا مجتمعون على عقيدة واحدة. وكذلك في مسائل العلم كانوا على طريقة واحدة، وكذلك لم يختلفوا في أولى الناس بخلاف بعد عثمان رضي الله عنه، بل كانوا مجتمعون على علي رضي الله عنه. فطلحة بن الزبير كان أول من بايع علي رضي الله عنه، ولم ينافع علي رضي الله عنه في خلافته، وإنما حصل الخلاف بين الصحابة في مسألة هي من قبيل المسائل السياسية إن صح التعبير، وهو هل يستقبل عثمان في بداية عهد علي رضي الله عنه كما يرى طلحة بن الزبير وعائشة وأهل الشام أن يؤجل الأمر حتى يستجد الأمر لعلي رضي الله عنه كما هو قول عليه، فإنه كان يقول طلحة بن الزبير عندما فرض منه قتل عثمان قال يا أبا الزبير والله إني لا أقارنه بما تقول ولا أجهل ما تعلمون، ولكن القوم يملكون أوامرهم. فحصل الخلاف حول هذه المسألة، وأنتم تعلمون أنه لو اختلف في هذه المسألة اثنان من عوام المسلمين فإن الخلاف في هذه المسألة لا يملك تبديع الأئمة فضلا عن تكفير أو الطعن، فكيف والاختلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع سلامة الصدور وسلامة النية لله عز وجل. ثم خرجت على ابتداء الاختلاف الخوارج التي خرجت على علي رضي الله عنه وكفروا كل من سار اتحاد الجمل والصفين والحكمين، وكفروا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وخرجت الشيعة والروافض، وقد كانوا في بداية الأمر لا يزيدون على تقديم علي على عثمان، وهؤلاء هم الشيعة المعتزلون الذين أثنى عليهم أهل العلم بالحكم. وهذه المسألة معلولة من أقوال أهل السنة إلا يبحثها الاحتجاج للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاد الأمر إلى أن وقع جهل هؤلاء المتشيعة في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للطعن فيه، حتى وصل الأمر في عقيدة الرافضة إلى تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو سبعة عشر. وأما ما عداهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم جبار وكفران مرتدون. ثم خرجت البدعة بعد ذلك بدعة القدرية وبدعة الإعجاز وبدعة الجهرية المعتدلة وبدعة الجهرية حتى نزلت تلك الجرم التي عمت أقطار المسلمين. ويمكن أن يستقر من تاريخ الجرم أن الغلاف الذي حقر الأمة يكاد يكون مشهورا في مسائل، في مسألة الأسماء والصفات بين أهل الكلام الذين تبنوا مبدأ التخطيط وبين أهل التشريف الذين تبنوا مبدأ التشريف، وتوسط أهل السنة بين الطائفتين في إثبات الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وكذلك اختلفت الأمة في باب الغدر فانقسموا إلى طائفتين يتوصل بينهما أهل السنة، والطائفتان المنحرفتان في هذا الباب هم القدرية الذين أنكروا علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها، وأنكروا قدرة الله عز وجل على أفعال العباد، فسموا بالقدرية لنسبتهم القدر له وأن العبد قادر على فعل نفسه. وقابلتهم الجبرية التي غلبت القدر، ويطلق على الجبرية أيضا القدرية، فجعلوا أن العباد مجبورون على أفعالهم كالورقة في نهر جبريل وكحركة المنتحر ليست له إرادة في حركاته. وتوسط أهل السنة بينهم في إثبات المشيئة للعبد على فعل، وأن هذه المشيئة ليست من مشيئة نافذة بل هي داخلة تحت مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإن كانت مشيئة العبد موافقة لمشيئة الله تحققت، وإن كانت مشيئة العبد مخالفة لمشيئة الله تخلف وقوعها. كما اختلفت الأمة في باب الإيمان، فافترقت الأمة إلى فرق قادح في هذا الباب غلط في تفسير الإيمان، فجعلت أن الإيمان لا يتحقق إلا بالتزام جميع الواجبات في تحقيق الأركان والواجبات، وأنه متى ما قصر العبد في ترك شيء من الواجبات فقد ذهب أرض إيمان. ويتبنى هذا الفكر الخوارج الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان إلى الكفر بفعل المحرم وبفعل الكبيرة، والمعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة يخرج من دائرة الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان، وهو في الآخرة خارج المخلد في النار، فيجتمعون في حكم الآخرة مع الخوارج. وقابل هؤلاء الملحدة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان دم، وإيمان المؤمن وإيمان الفاسق الفاسق من هذه الأمة كإيمان الأجل بل صاروا ايمان الخاطئ كايمان جبريل. فتوسط اهل السنه بين القائلتين في اثبات ان الاعمال كلها من الايمان، لكن من الاعمال ما اذا ذهب ذهب بحق الايمان، ومنها اذا ما ذهب لا يذهب بحق الايمان وانما يذهب بكمال. والكمال كمالات، كمال الواجب وكمال المستحب. فالاعمال الواجبه تذهب بكمال الايمان الواجب، والاعمال المستحبه تذهب الى ما تركت بالكمال المستحب، كما قصد وكما قصد في الامه كذلك في باب الصحابه، فقال الصحابه في بعضهم غلو بعض ربي هدي رضي الله عنه، وغلو بعض المتصوفه في بعض الخلفاء الراشدين، فقد كنتم غلوا كبيرا حتى نسبوهم الى افعال الربوبيه، وانحرف الطائف وجبل، وهؤلاء على قرب ومدار، فالرابط كثر عن الصحابه الا القليل منهم في مقابل غلوهم في علم. وكذلك الخوارج يكفرون طائفه، ويظهر الخلاف جليا بين الخوارج في مواقفها عن علي رضي الله عنه، فبعض الخوارج تكفر علي رضي الله عنه، وبعضها تفسر، الخوارج يفسرون والنواقض يفسرون، وبعض الخوارج تبغوا فيه فتدعي به النبوه او الالهيه. وعقيدة أهل السنة فيه أنه صحابي جليل هو رابع الخلفاء الراشدين في الفضل والمنزلة، وترتيبه في الفضل كترتيبه في الخلافة ليس بمعصوم، وهو منزه عما يبني فيه الخوارج والنواقض. بقي اقتراب بين أهل السنة وبين هذه الفرق، وأصبح في أهل البدع نصارى وعلماء يذكون عن عقيدتهم ويدافعون عنها ويصلحون لها، حتى إذا ما جاء عبد المأمون الخليفة العباسي الذي أولي به العلم والحكمة وبنشر الكتب التي جلبها من كل حد وقوم، فيها من كتب الفلاسفة فلاسفة اليونان ومن أقوال اليهود والنصارى، حتى إذا ما عرف على تلك الكتب طائفة كبيرة من النظار الذين تشربوا ببعض البدع اشتدت الفتنة، فرفعت المعتزلة رأسها بحقه وأطعت الخليفة بخلق القرآن، فامتحن الأئمة في ذلك امتحانا عظيما، وعذب من عذب بسبب هذه الفتنه، وصمد الائمه على رحم الامام احمد في تقرير عظيم في هذا السن في ان القران كلام الله غير مخلوق منزل من الله بدا واليه يعود. وقد كان اهل السنه في تلك العصور يردون على اهل البدع عن طريق من طريق الدروس ونشر العلم وعن طريق الكتب المعلمه، وقد كثرت الكتب التي ردت لها البدع، وكان طريقه السلف في التاريخ انهم يسمون كتبهم السنه، كالرد على المخالفين يقررون المساله بدليلها من غير ذكر للمبتدع، وكان لهم حدث من هذا وهو انهم ما كانوا يرون ذكر البدع وذكر المبتدع حتى لا يتقوى عن الشر ذلك، وانما كانوا يردون الشبهه بالدليل من غير تفكير فيها. وقد كانت هذه السنه هي السائده، وهي الطريقه السائده بين اهل العلم، فكثرت الكتب كالرد على اهل البدع، ومن هذه الكتب التي سميت سنة سنة الإمام الجليل إسماعيل بن يحيى إسماعيل المدني تلميذ الإمام الشافعي. هذه الرسالة العظيمة في تقرير مشقة أهل السنة والتي تدل على اتفاق أهل العلم من أهل السنة والجماعة على تلك الأصول التي ذكرها الإمام في هذه الرسالة. وهذه سلسلة من سلسلة الرسائل والكتب تحمل هذا العنوان السنة في أبي عاصم والسنة في أبي بكر الخلال التي جمع فيها عقيدة الإمام أحمد وهي من أشهر الكتب في ذكر مشقة الإمام أحمد وكالسنة بالمرضي وسنة صاحب السنة للطهاري وغيرها من الكتب التي هي على هذه القيمة. وكانت هذه الكتب منها ما يعتمد المؤلفون فيها على ذكر الروايات وسندها ومنها ما جاءت عرضا للمسائل دون ذكر الروايات ومنها هذه الرسالة للإمام المزري رحمه الله. الإمام المزري معروف ومشهور عند أهل العلم وهو الوليد المقرب للإمام الشافعي. ولد سنة 57 وتوفي سنة 86. كان ملازما للإمام الشافعي نهل بعلمه الشيء الكثير وشهد له الأئمة بالفضل وكان يستوفي الإمام الشافعي وعلي بن حماد من أكثر شيوخه وتسلمل عليه أيضا بعض الأئمة الكبار كالإمام ابن خزيمة وإمام الطحاوي وغيره من الأئمة. وقد شهد أهل العلم والفضل لهذا الإمام الجليل في العلم ورجاحة العقل وقوة الفكر وسعة الفهم والنبوغ في الفهم والذكاء. وقد شهد له شيخه الإمام الشافعي بالعلم وقوة المناظرة كما نقل المحقق في هذه الرسالة شيئا من ذلك. والإمام المزني له كتب كثيرة مشكورة من أشهرها وأكثرها نفعا وانتشارا المختصر المعروف بمختصر المزني في الفقه على مذهب الإمام الشافعي وهو من أجل كتبه بقي في حديثه أكثر من 20 سنة. وله كتب أخرى كالجامع الكبير والصغير والأمر على رأي الشافعي وغيره من الكتب النافعة. وكان الإمام المزني جائزا ولئا شهد له أهل العلم بذلك مبتعدا عن أهل الجاه والسلطان. كان مؤثرا للقبول وعدل الشرع. وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي من المؤلفات التي أجاب فيها على سؤال ورد عليه من بعض أهل العلم وقد ذكر المحققون سبب تأليف هذه الرسالة وهو أنه نسب للإمام المزني أنه كان يقول بخلق القرآن فاجتمع بعض أهل العلم يذكرون أهل العلم والفضل الذين ذكروا السنة. فكان في بعض الروايات التي جاءت في نقل ما جرى في مسجدهم أنهم قالوا فذكرنا أهل العلم ذكرنا أحمد ومالك والشافعي والثوري وغيرهم وذكرنا المجد. وهذا يدل على جلالة المجد وأنه في مقاصد هؤلاء العلماء. فأنكر بعض الأولين ذلك وقد ليس من العلماء يعني المجد فإنه كان يتوقف القرآن ويعنى بذلك أنه ما كان يقول بقول أهل السنة وإنما يتوقف توقف بعض المخالفين وهو من ذلك بعيد، وإنما كان يقرأ أن يتكلم في هذه المسألة خشية أن يجره ذلك إلى الجنة كما صرح هو بذلك. فسئل هذا الإمام من قبل هؤلاء أن يبين لهم السنة، وكان سؤالهم على طريقة من الأدب الرفيق، فما نسبوا له شيء وإنما قالوا له بين لنا السنة. فألف هذه الرسالة العظيمة في بيان السنة ونقص على المسألة التي نسب له فيها القول الباطل وهي مسألة القرآن، وصرح فيها رحمه الله في معتقد أهل السنة والجماعة. وهذه الرسالة كما رأيتم في الإعلان في التنظيم لهذه الدورة هي من موضوعات الدراسة في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة ونافعة، ونشرع في قراءتها، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. هذا من حيث اللغة، أما من حيث الاصطلاع فإن أهل الاصطلاع يتفاوتون بحسب علومهم في تأثير السنة، فأهل الأصول يطلقون السنة على ما يقابل القرآن، فيقال إن أصول التشريع الكتاب والسنة، فالسنة هنا تطرق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وتطلق السنة في باب الفقه على ما يقابل الفقه، فيقال هذا فرض وهذا سنة، هذا واجب وهذا سنة، وتطلق السنة في باب الاعتقاد على ما يقابل الاعتقاد، فيدخل في السنة نصوص الكتاب ونصوص السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حجم الخلفاء الراشدين. والسنة إذا ما أطلقت في مثل هذا الكتاب يراد فيها السنة الشاملة الكاملة، وهي التي تطرق في مقابل البدعة. فالسنة في هذه الكتب التي علمت الرد على أهل البدع يراد بها المعنى الشامل، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الاعتقاد وفي العمل، ويبقى في هذا نصوص الكتاب والسنة التي هي كانت طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أخلاقه قد كان خلقه القرآن، وكذلك السنة فضل بعض الراشدين الذين هم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في طريقتهم. افتتح الإمام المزني هذه الرسالة بالدعاء للسائل، وضمن هذا الدعاء سؤال الله عز وجل أن يسمع للسائل بالتقوى. ودعاء الله عز وجل وسؤال الله عز وجل العصمة مما يدل أيضا على اعتقاد أهل السنة، فإن أهل السنة يرون أفضل المخلوق في أعماله إلى الله عز وجل، فهم يسألون الله عز وجل بخلاف المجرمين المعتدلة الذين يرون أن العبد قادر على فعل نفسه، وأنه لا أثر للخالق في استقامة العباد ومخالفتهم، ويرون أنه لا فرق بين العاصي وبين المتقين على السنة بالنسبة لعون الله له، إلا أن الله خلق لهذا الأعضاء المستعين بها على الطاعة. وهذا ضلال، والصحيح أن العبد مفتقر لربه عز وجل في كل شيء في معاشه ومعاشه، وهذا ما بينه الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أجيب، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، ثم ذكر بقية الحاجات. وكذلك حاجة العباد للاستعانة في دينهم أعظم من حاجتهم للاستعانة في معاشهم، وإذا كان من هدي السلف أنهم يستعينون بالله عز وجل في عبادة الله، فقد تضمن هذا كلام الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فأهل الإيمان الذين أنعم الله عليهم هم أهل الاستعانة والعبادة، وقد ذكر الأئمة المحققون من أهل السنة أن العبد مخذول إلا يعز الله عز وجل على طاعته. فسأل الإمام المزني الأئمة للسائل التقوى، والتقوى كلمة جامعة اختلف أهل العلم في تفسيرها، ومجمل ما ذكر في ذلك أنها التقرب إلى الله عز وجل في كل ما شرع، والابتعاد عن كل ما حذر منه ونهى عنه، وأن يجعل العبد بينه وبين المحرم وقاية من المباحات حتى لا يقع في المحرم. ثم سأل التوفيق، وفقنا وإياكم لموافقة الهدي، لموافقة الهدى، والهدى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الهداية للخلق في عقيدتهم وفي عبادتهم. ثم تهدت الرسالة بقوله: أما بعد فإنك أطرحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصدر نفسك على التمسك به. وهذا مما يدل على أن عرض الرسائل وتحريف الكتب ليس للتعلم فقط، وإنما هي للتمسك بها والعمل بها، وتبرأ به عنك شبه الأقاويل. وشبه الأقاويل هي شبه الشيطان التي يلقيها على بني آدم، وللشيطان نسبة في إلقاء هذه الشبه، وهم أهل البدع. وشبه الأقاويل هي التي لم يرد فيها نص من الله عز وجل، وهي من قبيل الأمور المشتبهة التي حجب عنا العلم فيها، أو أن الكلام فيها يورد الشك. فأهل الإيمان يتبعون المحكم من المفروض، وأهل البدع يتبعون المتشابه ويضربون النصوص بعضها ببعض. وزيغ محدثات الضالين، زيغ الضالين هو بترك السنه، والمحدثات من المحدثات الدين، فكل محدث في الدين فهو بدعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان كل محدثه بدعه. وليس في ما احدث في الدين غير البدع، وليس في البدع حسن، وانما البدع كلها قبيحه مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين منهجه في ذلك في تاليف هذه الرساله، وقد شرحت لك منهاج الموضح. والمنهاج الواضح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربكم على المسجد البيضاء: ليلها ونهارها لا يقوم عنها بعد الا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الامه على منهاج واضح بين لا يقوم عنه الا آية منحرف عن الهدى، منيرا للقلوب. هذا المنهج وهذا الهدي فيه النور، نور القلوب ونور الطريق. والنور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو نور حسي ونور معنوي. فالنور المعنوي هو إنارة الطريق قاعدة السنة في معرفة الخير من الشر، وبالاستقامة، وبما يحله في قلبه من الفضائل، والتفرقة بين الحق والباطل. والنور الحسي هو الذي يتميز به أهل السنة والجماعة يوم القيامة عندما يرفض الصراط على أهل جهنم، هو سبيل الناس وطريقهم الى دخول الجنه ينصب في ظلمه شديده بعد الجنه لا تكن عن القدر الا ما كتبه الله، فيعطون الناس انوارهم على قدر ايمانهم وايمانهم على قدر متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم.